أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة المذهب التجريبي وتحديدا مقولة ديفيد هيوم اللي بتصور شرحناها نحن مش هيك نفسه، ما ذكره ديفيد هيوم من إنكار العلية واقعا ودعوى أن مرجع العلية والتصديق بقضايا العلية وبمبدأ السببية إنما هو إلى قانون تداعي المعاني، ببيان أن العقل كلما رأى ظاهرتين متعاقبتين لا تخلف بينهما عادتان فإنه يصبح تصور إحدى الظاهرتين موجبان لتصور الظاهرة الأخرى، وبعد تكرار هذه العملية كثيرا في الذهن، الذهن يلزم العقل بأن يصور أن الظاهرة الأولى هي سبب لحصول الظاهرة الثانية، فليس للعلية واقع إلا هذا الإلزام العقلي، ليست العلية موجودة إلا في أفق الذهن، العلية إنما هي إلزام عقلي نتج عن إعمال قانون تداعي المعاني مرارا وتكرارا. المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش كلام هيوم هذا، إذن هذا في حقيقته، يعني ما أراده هيوم في حقيقة الأمر هو أن يكون من جهة منكرا لمذهب العلية أو لقانون العلية واقعا، ومن جهة أخرى قائلا بوجودها، فهو على مستوى الذهن وعلى مستوى العقل يقول بوجود قانون العلية، لكن قانون العلية هذا لا واقعية له، لا يحكي عن شيء في الواقع. السببية سببية بين التصورين وليست سببية واقعية بين الظاهرتين الخارجيتين، ففي الواقع الموضوعي لا توجد علية، إنما توجد العلية في أفق الذهن فقط. عليكم السلام. عليكم السلام. هذه الدعوة من قبل هيوم مضافا إلى أنه لا دليل عليها، لم يقم عليها دليلا ولا يستطيع بالتجربة أن يثبتها، فإنه عليكم السلام توجد مناقشات عديدة لها، لعلها على ما في بالي مناقشات خمسة أو خمس أو لا أربع مناقشات، لا خمس مناقشات ذكرها المصنف. المناقشة الأولى أنه بناء على ما ذكره هيوم، فإن العلية أو فكرة العلية بين شيئين لا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور بالكثير من التجارب، لأن هيوم كيف افترض حصول العلية؟ افترض أن العلية إنما تحصل بكثرة تصور الظاهرتين وكثرة إدراك تعاقبهما، حتى وصل الذهن إلى مرحلة بحيث صار تصور الظاهرة الأولى بحكم قانون تداعي المعاني موجبا لتصور الظاهرة الثانية، ثم بعد فترة من تكرار هذه العملية أيضا ألزم العقل نفسه بأن يعتبر الظاهرة الأولى مسؤولة عن إيجاد الظاهرة الثانية، ومن هنا نشأت فكرة العلية بينهما. في الذهن تصور الظاهرة الأولى سبب، ما في العقل يأتي ويقول بعدما كان تصور الأولى دائما بحكم قانون تداعي المعاني محضرا لتصور الظاهرة الثانية معه، الآن العقل يقول هكذا. حتى في حالة اللاوعي إذا أردت أن تتصور المفهوم الأول الظاهرة الأولى عليك أن تتصور معها الظاهرة الثانية. هذا الإلزام العقلي هو الذي أنتم تسمونه بالعلية. يقول المصنف لازم كلام هيوم هو أن العلية لا يمكن إدراكها إلا بعد تكرار التجربة كثيرا وإدراك حصول التعاقب كثيرا وتطبيق قانون تداعي المعاني كثيرا، والحال أن هذا خلاف واقع العقل البشري، فإن العقل البشري قادر على أن يدرك ويستنتج العلية بين شيئين حتى من دون تكرار للتجربة. أحيانا يستطيع العقل أن يدرك علية شيء لشيء من دون تكرر التجارب أصلا، من دون وجود تجارب متكررة أصلا. فكيف تبرر حينئذ نشوء قانون العلية؟ قانون التداعي المعاني لم يعمل هنا، لم يصبح فعليا، وبالتالي الإلزام العقلي من أين ينشأ؟ إذا كانت العلية عند هيوم هي هذا الإلزام العقلي الذي نتج من كثرة تطبيق قانون تداعي المعاني، وبنقول في الحالة التي ندرك فيها العلية بغير الاعتماد على التجارب الكثيرة قانون تداعي المعاني كان معطلا، لم يعمل ولم يشتغل ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي، فعلى أي أساس ألزم العقل باعتبار إحدى الظاهرتين سببا وعلة للأخرى؟ إذن لا يتوقف إدراك العقل البشري للعلية على التجربة الكثيرة، والحال أن تصويرك يا هيوم للعلية يفترض أن العلية مبدأ لا يمكن للعقل استنتاجه، لا يمكن للعقل الوصول إليه إلا بعد المرور بتجارب كثيرة أحدثت تطبيقات كثيرة لقانون تداعي المعاني على أثرها نتج الإلزام. إذن هذه النظرية لا تنسجم مع واقع الفكر البشري، لا تستطيع أن تكون تبريرا للمعرفة التصديقية البشرية المرتبطة بمبدأ العلية. ونحن كل ما نبحث عنه هو أن نأتي بتفسير معرفي يفسر لنا الظواهر المعرفية على حقيقتها، واقع الظواهر المعرفية. ألا نحن في كثير من الأحيان نستنتج العلية بين شيئين دون ما حاجة إلى تجارب كثيرة؟ ومثل هذا الشيء على تصوير هيوم أمر غير منطقي، أمر غير مبرر. فإذا نظرية هيوم لا تستطيع أن تبرر حصول مبدأ العلية في الذهن. إذا حتى بناء على التفسير الذي أنت أتيت به، هذا التفسير وإن كان من جهة يقول لنا أنا أعترف بمبدأ العلية، لكنه من جهة أخرى يقول مبدأ العلية الذي أعتقد به مبدأ غير واقعي ومبدأ لا يمكن حصوله إلا بالتجارب الكثيرة، وهذا ما يؤكد الواقع وخلافه. نعم سيد.
الفكرة بس العلية بالمبدأ العلية قاعدة وأصل ثابت أن نعرف السبب والمسبب دغري من أول مرة؟
لا مش عمول، قد تحصل. لا يتوقف إدراكنا للعلية على معرفات على حصول تجارب كثيرة. يعني لنفترض مثلا الآن الأطباء في المرة الأولى التي لنفترض أنه والله واحد مثلا أكل من طعام، بصرف النظر عن أن الإدراك صحيح أو لا، مثلا الآن أنت في المرة الأولى تناول نوعا من الفطر السام فمات، ففي المرة الأولى يدركون سببية هذا للموت، إدراك قانون وحصل تصديق بدرجة معينة. هذا التصديق ولو كان تصديقا ظنيا، من نتيجة الكلام هنا عن مطلق التصديقات الآن لو حصول هذا التصديق ولو من مرة واحد، أو يا أخي ما بده مرة واحدة بده 10 مرات، هذه 10 مرات لا تحدث تداعي المعاني بالدرجة التي تكلم عنها هيوم، ولا تحدث الإلزام العقلي بالدرجة التي تكلم عنها هيوم. حتى يكون هناك قرن في الذهن بين مفهومين إلى هذه الدرجة يجب أن يكون لدينا كثرة معتد بها. هذا المقدار القليل من التجارب حينئذ لا ينبغي أن يكون كافيا لولادة التصديق بمبدأ العلية. فإذا ماذا نصنع بالحالات التي نستنتج فيها وجود علية من مرة واحدة أو من مرات قليلة، حيث لم يعمل قانون تداعي المعاني ولم يفرض على الذهن أن يلزم بالاعتقاد بسببية أحد التصورين لسببية لتصور الآخر؟
هذه نحن نلزمها
فإذا هذا إلزام له. طيب فإذا لو سلمنا تفسيرك فهو لا يستطيع أن يبرر كل تصديق بقانون العلية يحصل لدى الإنسان، بل بعض تصديقاتنا بمبدأ العلية لم تنشأ بهذه الكيفية حتما، فهذا التفسير تفسير منقوصا وبالتالي فلا يمكن تعميمه. ففي هذه الحالة نعود ونسألك يا هيوم، كيف حصلت على قانون العلية؟ أحصلت عليه بالتجربة نفسها؟ هذا دورا. أحصلت أتنكر قانون السببي؟ إذن هذا عود إلى أصحابك التجريبيين. هو كان عم بيحاول أنه يطلع أنه كيف بكون تتهمون بتهمة كبيرة كإنكار قانون السببية مع ما لذلك من مضاعفات ومع ما لذلك من تداعيات ومن نتائج سلبية. سيأتي أنه ببطلان، وتقدم الإشارة من المصنف، ببطلان قانون العلية تبطل نتائج العلوم الطبيعية بأسرها يعني. وعلى هذا الأساس فبيبقى مقدار من التصديقات حول مبدأ العلية يعجز تفسير هيوم عن تبريرها، وبالتالي فيعود السؤال متجها إليه من جديد. إذن هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. خلينا نقرأ المناقشة وحدي ورتين. أنه إذن وليس من شك في أن هذا التفسير للضرورة القائمة بين العلة والمعلول، هذا التفسير ليس صحيحا لما يأتي. أولا من أنه يلزم على هذا التفسير أن لا نصل إلى قانون العلية العام إلا بعد سلسلة من الحوادث والتجارب المتكررة التي تحكم الرباط بين فكرتي العلة والمعلول في الذهن، مع أنه ليس من الضروري ذلك، فإن العالم الطبيعي يستطيع أن يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة، أحيانا في حادثة واحدة. مثلا والله لنفترض أنه مثلا قربنا الورقة في المرة الأولى من النار فاحترقت، فندرك سببية النار للإحراق، هذا من مرة واحدة يحصل ولا يتوقف على حصول كثرة تصورات للنار وللإحتراق وتداعي المعاني وإلزام العقل بأنه كلما حضر الثاني ينبغي أن يحضر الأول. إذن فإن العالم الطبيعي يستطيع أن يستنتج علاقة علية وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة، ولا يزداد يقينه شيئا عما كان عليه عند مشاهدته الحادثة للمرة الأولى. اليقين بأن هذا سبب لذاك في المرة الثانية التي حصلت فيها التجربة لم يزدد شيئا. نعم تأكد اليقين لكنه لم يزدد يقينا، اليقين هو أعلى درجات التصديق. كما لا تزداد علاقة العلية قوة ولازم هذا لازم آخر. إذا المسألة مسألة أن العلية لا وجود لها إلا في الذهن، هلأ نحن مش عندنا صور، لنفترض الآن أن صورة الشاي دائما نقرنها مع صورة السكر، والعلاقة بين الشاي والسكر هي علاقة محكمة إلى هذه الدرجة، بحيث أنه كلما تصورنا الشاي نتصور السكر معه. طب لنفترض أننا مثلا جربنا مثلا لنفترض 100 مرة أن نشرب الشاي مع الملح، على كلام هيوم سوف يحدث في هذه 100 مرة بحكم قانون تداعي المعاني أنه كلما نتصور الشاي نتصور إلى جانبه الملح، لكن تجاربنا مع الشاي والسكر هي أكثر بكثير من تجاربنا مع الشاي والملح. بعبارة أخرى تداعي معنى السكر عند حصول معنى الشاي إلى ذهننا هو أكثر بكثير من تداعي معنى الملح عند حصول معنى السكر معنى الشاي إلى ذهننا. هذا ماذا هذا يجعل إذا كانت العلية أمرا عقليا بحتا، فإذا ينبغي أن يقال مثلا في مثل المثال بأن العلية بين الشاي والسكر هي أقوى بكثير من العلية بين الشاي والملح. كلما ازدادت التجارب ازدادت التصورات ازدادت عملية الاقتران الذهني، كلما اشتد الإلزام العقلي. فينبغي أن نفترض أن إدراكنا لما بتصير تجاربنا بالنسبة 100 مثلا عندنا إدراك معين للعلية، عندما تصير التجارب بدرجة 1000 سوف ندرك العلية بدرجة أقوى، مع أنه واقعان لا فرق بين علية وأخرى، ما في علية أشد من علية. طبعا نحكي عم نحكي في العلل التامة، العلة التامة ما هي العلة التي يتولد عنها معلولها؟ لا يمكن أن نوقع التفاضل بين العلل التامة ونقول هذه العلة عليتها أقوى من تلك، فإنها إما تامة أو ناقصة. إن كانت تامة فهي لوحدها كافية في صدور العلة، والثانية أيضا كذلك. إذن على كلام هيوم، كلما ازدادت التصورات كلما كان ينبغي لعلاقة العلية أن تتمتن أكثر وأن تتمكن أكثر وأن تقوى أكثر. فينبغي أن نحكم بوجود عليات متفاضلة، بعض العليات هي أقوى من بعض بسبب ماذا؟ كثرة تصورنا لهذا المفهوم، لهذه الظاهرة ولتلك الظاهرة معها. إذن كما لا تزداد علاقة العلية قوة بتكرار حوادث أخرى يوجد فيها المعلول والعلة نفسها. شوف، كلما ازدادت التجارب، الآن هل يحصل لديك اعتقاد بدرجة جديدة من العلية؟ يعني والله خلينا نقول مثلا أنت في التجربة الأولى اعتقدت بعلية ألف لباء بنسبة 60%، في التجربة الثانية اعتقدت بعلية ألف لباء بنسبة 70%. هل الأمر هكذا في التجارب الطبيعية؟ اليقين يحصل في التجربة الأولى عادة، في بعض المسائل، لا مش بالكل، في بعض المسائل يحصل اليقين في التجربة الأولى، في التجربة الثانية ما بيكون عندنا نسبة 110%، هذا ما له معنى، ولا نسبة 70% أنه عم بتزيد. اليقين باق على ما هو عليه. كما لا تزداد علاقة العلية قوة بتكرار حوادث أخرى يوجد فيها المعلول والعلة نفسه. هلا هون يا أخوان، هذا الكلام من المصنف بشكل عام، عبارات المصنف أحيانا قد تحتمل وجوها متعددة. ممكن أن أفسر هذه العبارة ببعض الوجوه، إما لأنه هل لأني أدركتها بس يعني ما قدرت أدرك الإشياء الثانية، وإما لأنه مثلا بدي أعرض وجه بس مثلا لهذا الكلام. ف يعني كل كلام للمصنف ينبغي أن تدققوا فيه، هل ما أفسره به صحيح أو لا. هلا أنا فسرت كلام المصنف هم بتفسير، ويمكن أن يكون له تفسير أو تفسيرات أخرى، فينبغي أن ينظر. يعني ما عم أقول أنه ما تاخذوا تفسيري لكلام المصنف على أنه هو المقصود له جزما ويقينا، بل ربما يكون مقصوده شيئان آخر. وإذا حدا وصل لتفسير تاني بأي مطلب بأي عبارة فيفيدنا فيها، لأنه واقعا يعني بعيد النظر الواحد بالعبارة بيطلع معه إشي تاني. لا بغض النظر في البركة ولا فيش البركة، بس إنه هو هذا مبدأ بكل العلوم، مش بس هون يعني. بس الآن نحن نتعامل مع متن، وهذه من إيجابيات الدراسة، دراسة المتن، أن الجالسين يستطيعون أن يحاكموا ما يقال في شرح هذا الكلام. هذه فائدة إيجابية كبيرة لدراسة المتن. يمكن بالجامعات إنه الأستاذ بيتكل على محاضراته، فما عندك أنت متن تحتكم إليه، هنا لدينا متن نحتكم إليه، فيعرض عليه التفسير ليرى دقته، ليرى أنه هل هو دقيق أو لا. إذن هذا أولا، هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنه على تفسير هيوم لا وجود في الخارج لعلاقة العلية بين شيئين، لا يوجد في الخارج علة ومعلول، إنما نشأت العلية بين فكرتين في الذهن، بين تصورنا، بين صورة الظاهرة الأولى وصورة الظاهرة الثانية. أما نفس الظاهرة الخارجية ألف ليست علة لباء، غاية ما لدينا في الخارج إنما هو علاقة التعاقب، علاقة التقارن في الوجود، علاقة وجود إحداهما مثلا قبل الأخرى، سببية إحداهما للأخرى، هذه لا وجود لها إلا في أفق الذهن. خب سلمنا أنه في الخارج لا وجود للعلية. هيوم كل همه ماذا؟ كل هم هيوم هو أن يقول نحن التجريبيون لا ننكر مبدأ العلية حتى لا ينهار أساس العلم، بل نقول بسببية شيء لشيء لكنها سببية عقلية وليست سببية خارجية. سلمنا أنه لا سببية في الخارج، ننقل الكلام إلى الذهن. هاتان الفكرتان، هذان التصوران، تصور النار مثلا وتصور الحرارة، لا النار والحرارة الخارجيان، الآن نتكلم عن النار الذهنية والحرارة الذهنية. نسألك، هل بينهما ضرورة علية أو هو مجرد تقارن ونحن سميناه علية؟ يعني نعيد السؤال، نعيد طرح السؤال، لكن هذه المرة نوجهه إلى عالم التصورات الذهنية يرحمكم الله الذي تحدث عنه هيوم وحصر كلامه فيه. هذان التصوران في الذهن، أحدهما علة للآخر؟ أيوجد ضرورة بينهما تستدعي وجود الثاني عند وجود الأول؟ أو أنه محض اعتبار لا قيمة له؟ الذهن بيعتبرهم هيك. إن قلت هو محض اعتبار فقد أنكرت العلية حتى في أفق الذهن، وإن قلت هي موجودة فنسألك كيف وجدت؟ أين إخضاعها للتجربة؟ أين المختبرات التي أثبتت قانون العلية على مستوى التصورات الذهنية؟ إن كان الاعتماد على التجربة نفسها هذا دورا، إن كان هناك مصدر آخر فهذا عود إلى المذهب العقلي. نعم، هو هيوم شو عم بيقول؟ عم بيقول النار اللي بالخارج والإحراق، يعني هو بس إنه وجدوا مع بعضهم، هذا كل ما نستطيع أن نثبته، تقارن وتعاقب الظاهرتين. فإذا لا وجود لمبدأ العلية خارجا، إذا أين توجد العلية؟ تعال نريد أن ننتقل معك إلى العالم وإلى الأفق الذي ادعيت أن العلية موجودة فيه. أنت تقول هي موجودة في الذهن بين التصورين، بين فكرة النار وفكرة الإحراق. طب نسألك، هل العلية حقيقة موجودة هناك؟ يعني تصور إحدى الظاهرتين هو سبب حقيقي لوجود الظاهرة الأخرى؟ الثانية، تصور الظاهرة الثانية مسبب حقيقة عن تصور الظاهرة الأولى؟ ولولا تصور الظاهرة الأولى لما استطعنا أن نتصور الظاهرة الثانية؟ إن قلت بوجودها فقد قلت بوجود مبدأ العلية. فنسألك من أين أتت؟ إن لم تقل بوجودها فأنت إذن منكر للعلية ذهنا وخارجا، وهذا الوقوع في الصفصطة، وهذا ما أنت تريد أن تفر منه. هو بده يقول لنا أنه أنا في مكان ما أعترف بوجود العلية. طب هذا المكان ما هو؟ هذه النقطة التي تعترف بوجود العلية فيها ما هي؟ الذهن. طب ذهبنا معه إلى الذهن، قلنا له هل يوجد ضرورة هنا لوجود إحدى الظاهرتين عند وجود الأخرى في الذهن؟ فإن قلت نعم فنسألك كيف ثبتت؟ هل أثبتها بالتجربة؟ هل يمكن للتجربة أن تثبتها أو لا؟ إن أثبتها بطريق آخر بطريق العقل فنقول ثبت، نحن بكفينا الموجبة الجزئية. هن عم بيقولوا لا وجود لمذهب العلية، نحن يكفينا هنا، ها يعني هن عم يدعوا السالبة الكلية، نقيض السالبة الكلية ما هو؟ موجبة جزئية، يكفينا في مورد. يعني لو سلمنا، لو يا أخي مشينا معكم أنه ما في علية خارجية، لكن ألا يوجد؟ نحن كلامنا في التصديقات، من أين نشأ تصديقنا بمبدأ العلية؟ هل تصدق يا هيوم بأن تصور ألف هو سبب لتصور باء؟ هل تصدق بذلك؟ إذن لديك تصديق بقانون العلية. هذا التصديق المفروض على كلامكم أنه لا مصدر له إلا التجربة. إذا كان الأمر كذلك فكيف للتجربة أن تثبت العلية؟ يعود الإشكال متقدم، فما فررت منه يا هيوم وقعت فيه مجددا، يعود الإشكال كما بدأ. خب نقرأ، يقول وثانيا، مجددا أقول، هل أعرض هذا التفسير على كلام المصنع؟ لندع الظاهرتين المتعاقبتين في الخارج، يعني سلمنا، خلينا ما لنا شغل الآن في الظاهرتين الخارجيتين، ولنلاحظ فكرتيهما في الذهن، أي فكرة العلة وفكرة المعلول، يعني صورة هذه العلة وصورة هذا المعلول. فهل العلاقة القائمة بينهما علاقة ضرورية أو علاقة مقارنة؟ كما يقترن مثال العلاقة علاقة المقارنة، كما يقترن تصورنا للحديد بتصورنا للسوق الذي يباع فيه. يعني هيك إني بس النار والحرارة صورتهم بالذهن مثل تصور السوق وتصور الحديد، تصور الحديد وتصور السوق الذي يباع فيه. ما في علية بين سوق الحديد وبين الحديد، بس انت لما بتتذكر الحديد بتتذكر من اشتريته. نفس الكلام في صورتي النار والحرارة هو نفس الكلام. فإن كانت علاقة ضرورية فقد ثبت مبدأ العلية، واعترف ضمناً بقيام علاقة بأنه صدق بقيام علاقة غير تجريبية بين فكرتين هي وهي علاقة الضرورة. فإن الضرورة سواء كانت فكرة بين فكرتين أم بين واقعين موضوعيين لا يمكن إثباتها بالتجربة. هي إذا العلية في الواقع الموضوعي لا يمكن إثباتها، فالعلية على مستوى عالم الانفعالات النفسية وعالم التصورات الذهنية لا يمكن إثباتها بالآلات من باب أولى. نشوف هلأ الآلات ممكن تكشف لك عن العناصر المادية للأشياء، لكن لا تستطيع أن تكتشف التصورات الذهنية. يعني في شيء مكنة بعد مثلا استطعت أن تكشف عن تصور ذهنية، استطعت أن تكشف عن فكرة ذهنية، عن انفعال نفسي بتصوره، وأصلا أمر غير مادي. هون مشكلة. إذن فقد اعترفت بالعلية من حيث أردت، من حيث أردت إنكارها. وإن كانت العلاقة مجرد مقارنة فلم يتحقق لديفيد ما أراده من تفسير عنصر الضرورة في قانون العلة والمعلول. لأن التجربة لا تثبتها، فأنت تقول هي علاقة مقارنة، والحال أنك في تفسيرك لها كنت تحاول أن تقنعنا بأنك تؤمن بالضرورة وتؤمن بالعلية وتؤمن بالسببية. لكن ذهنا عندما حككناك قليلا، عندما سألناك، عندما دققنا معك قليلا، تبين أنك لا تؤمن بثبوتها أو أنك لا تملك مستندا لإثباتها. إذن هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، بس لأنه المناقشات في بعضهم قراب لبعضهم بدي بس اضطر اتذكر. المناقشة الثالثة أن العلية على كلام ديفيد هيوم تصبح أمرا نفسانيا صرفا، لا حقيقة لها ولا واقع خارج النفس، أو كما عبر المصنف تصبح أمرا سيكولوجيا. يعني هو ناتج عن انفعالات نفسية وتفاعلات ذهنية معينة، وليس لها واقع وراء ذلك. والحال أن علاقات العلية التي ندركها بين الأشياء لا نجد أن الدواعي السيكولوجية متوفرة لاعتبارها. يعني هلأ مثلا على المستوى النفسي، ما هي الدواعي التي يمكن أن تتوفر لدى إنسان تجعل هذا الإنسان يعتقد بسببية النار للحرارة دون العكس؟ سيدي دون العكس خلينا نشيلها لمناقشة آتي. نفسيان، النفس تقف على الحياة، تقول هاتان ظاهرتان متعاقبتان، لماذا يجب أن نؤمن بالسببية إحداهما للأخرى؟ إذا كانت المسألة مجرد مسألتين نفسانية، مجرد ميل نفسانيا، مجرد إلزام عقليا فرضته النفس، فلماذا نجد أننا لا نميل نفسيا لصالح الحكم على إحدى الظاهرتين بأنها علة للظاهرة الثانية؟ الآن بشكل عشوائي أو غير عشوائي، الآن هذه العلية التي بين العلية التي نؤمن بها بين النار وبين الإحراق، على كلام هيوم نفسيان أنت اعتبرت النار علة للإحراق. خب ما هي الدواعي النفسانية التي يمكن أن توجد وتدعو النفس إلى أن تعتبر النار علة للإحراق وسببا للإحراق؟ نحن ندرك بعبارة أخرى، نحن ندرك أنه يوجد حقيقة لهذه السببية وراء كل الانفعالات النفسية، وليست العلية بين الظاهرتين ناشئة من أوهامنا، من تخيلاتنا، من انفعالاتنا، من مشاعرنا. ليست العلاقة علاقة نفسية بين العلة والمعلول. حتى لو استطعنا أن نعزل العامل النفسي وأن نجرده بالكامل، مع ذلك فإننا نستطيع أن ندرك سببية إحدى الظاهرتين للظاهرة الأخرى. يعني من ليس من الإنصاف أن يقال إن النار إنما كانت علة للإحراق لأن أنفسنا مالت إلى اعتبار النار علة للإحراق. هذه نظرة سوفسطائية إلى المسألة، هذه ليست نظرة واقعية إلى المسألة. خلينا نقرأ هلأ نشوف إذا ممكن يطلع شيء تاني في هذه المناقشة. يقول أن هون هذا فقط، هذه المناقشة باعتقادي هي مجرد منبه أنه هل حقا مسألة العلية بين النار والإحراق هي مجرد إلزام عقلي، مجرد انفعال نفساني، مجرد أمر سيكولوجي له علاقة بتركيب البنية الشخصية النفسية لدى الإنسان؟ هل المسألة هكذا؟ حتما ليست هكذا، هذا خلاف الإنصاف، هذا بعد وهذا ابتعاد عن الواقعية.
نحن نتحدث عن أمر خارج الواقع.
أي هون يعني هون عدنا للمناقشة في العلية الخارجية. يعني نحن هذه ترجع هذه المناقشة إلى أنه لا نسلم أن العلية الخارجية غير متحققة، ولا نسلم انحصار العلية في الانفعال النفساني. كيف ونحن لا نجد من أنفسنا ميلا نحو الحكم بالعلية لصالح إحدى الظاهرتين على الأخرى إلا بالنظر إلى الواقع الموضوعي؟ نحن منطلع أنه بالخارج شو اللي سبب، ما الذي تسبب بالآخر، أي من الظاهرتين كانت سببا، وأي من الظاهرتين كان لها مدخلية في إيجاد الظاهرة الأخرى. فهذه التي نجدها في الواقع الخارجي هي المؤثرة، وهي السبب هي التي نعتبرها سببا ونسميها علة، وليس إدراكنا هذا منعزلا عن الواقع. مع أن هون إدراك نفسي سيكولوجي بعيد ومنعزل عن الواقع، بل إنما هو إدراك منسجم مع الواقع ومنبثق من الواقع الموضوعي نفسه.
بل أن الواقع أصلا منعزل كليا عن اعتباري أنا وعن نفسيتي أنا وحالتي النفسية.
إيه ما هو اللي عمله.
بعدين نحن بنرجع بنجي بنشوف.
يعني أنت يا هيوم أردت أن تقول لنا في الخارج لا يوجد أسباب ومسببات،
هذا كله أشياء،
وإنما هو من اختلاقات الذهن، من اختلاقات النفس.
نفسي والله غير نفسي، بس ما هي علي
له. هلا أنت عم تناقش هيوم ولا عم دافع عنه؟
لا،
إنه
أنا عم بقول له ليش مش عم بقول بالعلي.
جيد، ما نفس الكلام يعني، مرحبا بناصرنا.
بيقول فيها بس انه
هو ينكر، عم بيقول هو بالخارج ما في علة ومعلوم، عم نقول له هذا غير مسلم، هذا غير واقعي، هذا ضرب من الصفصطة. هذا ما فهمته انا من مناقشة المصنف الثالث. هلا انتم دقوا بالعبارة شوفوا اذا بيطلع هيك. وثالثا ان الضرورة التي ندركها في علاقة العلية بين علة ومعلول ليس فيها مطلقا اي اثر لإلزام العقل باستدعاء إحدى الفكرتين عند حصول الفكرة الأخرى فيه. نحن لا نشعر أن عقلنا يلزمنا بأن نعتبر هذا علة وذاك معلولا، وإنما العقل دوره في هذه الحالة دور المستكشف للخارج، والمستكشف لما هو ثابت في الواقع. ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها بين العلة والمعلول، بينما إذا كانت لدينا فكرة معينة عن الصلة وما إذا لم تكن. فليست الضرورة في مبدأ العلية ضرورة سيكولوجية، بل هي ضرورة موضوعية. موضوعية يعني واقعية، يعني ترجع إلى الواقع الخارجي ولا ترتبط بالانفعالات النفسية التي تحصل عند كل شخصين. ما بعرف، ممكن يكون أنا حاسس أنه بعد في شيء بالمطلب غير اللي أنا ذكرته، يعني خاصة قوله ولذا لا تختلف هذه الضرورة التي ندركها، بينما إذا كانت لدينا فكرة معينة عن الصلة وما إذا لم تكن. هذا المقطع من كلام المصنف بحاجة إلى، ربما بحاجة إلى إعادة تأمل أكثر.
هل كنت عم حاول إنه يعني فكر فيها قصة إنه نحن فكرنا ولا ما فكرنا، يعني دخل دخل تفكيرنا بالهيدا او ما دخل هو فيه علاقه
وهي ضروره جاي هو يعني عمليا هذا انكار للواقعيه هيك بده يقول هذا ينسجم مع اللي انا كنت عم اقوله انه ليس العقل هو من يملي علينا علاقات العليه بل العقل يكتشف علل ومعلولات في علاقات عليه ربما العقل لم يكتشفها لحد الان هذا لا يؤثر على ايمانه بوجود عليتان لا يؤثر شيئا إذن هذا ما يرتبط بالمناقشة الثالثة المناقشة الرابعة حاصل هذه المناقشة أنه كثيرا ما نحكم بالعلية بين ظاهرتين متقارنتين في الوجود لا متعاقبتين ما معنى التعاقب؟ التعاقب يعني وجود إحداهما بعيدة الأخرى أو عقيبة الأخرى
مرتبة زمنية
فزمانان إحدى الظاهرتين كانت سابقة على الأخرى هنا قال هيوم لأنك تتصور تدرك هذه أولا وبعد ذلك تدرك الثانية إذن يكثر تصور الظاهرة الأولى أولا وبعد ذلك تصور الثانية بقانون تداعي المعاني يحصل الإلزام العقلي المذكور لكن ماذا عن أحكامنا بالعلية في الموارد التي لا يوجد فيها طولية زمنية بين الظاهرتين لا يوجد ترتيب زمني بين الظاهرتين لا يوجد ظاهرة متقدمة زمانا على ظاهرة أخرى بل توجد الظاهرتان في آن معا كحركة اليد في فتح الباب أو كحركة اليد وتحرك القلم مثلا هلا في الوقت نفسه الذي احرك يدي يتحرك القلم مع ان حركه اليد وحركه القلم موجودان اليد تحركت والقلم تحرك لكن حركه القلم موجوده في نفس الوقت يعني ولدت في نفس الوقت الذي ولدت فيه حركه اليد العله المقارنه زمانا لمعلولها كيف نبررها على كلام هيوم
أنا لاحظت
هيدي قبلها كيف؟ من قال لاحظتك؟ لماذا؟ على أي أساس؟
أنا لاحظت
هو كان يفترض هكذا أنك في مثل النار مثلا تقول النار موجودة ترتب على وجودها الإحراق لماذا؟ خارجان النار وجدت أولا والإحراق وجد ثانيا فأنا تصورت النار أولا صار تصور النار هو الذي يستدعي تصور الإحراق جاء العقل وقال ما دام تصور النار دائما بعده تصور الإحراق فلنجعل الأولى سببا للثاني الآن هنا في المقام ما إلى على الملاحظة المفروض أنك تأخذ صورة الواقع الخارجي مش الاعتبار هنا أنا نظرت إلى الخارج فوجدت الحركتين متقارنتين زمانا فكيف على أي أساس اعتبرت الأول سببا للثاني دون العكس ليش مش العكس؟
هو ما بقول بالمقامية
نحن عم نسأله ما أنت عم بتقول خارجاً في أنه هذه الظاهرة وجدت قبل الأولى أو قبل الثانية لكن الآن هنا في المقام الظاهرتان موجودتان معاً مع ذلك يحكم العقل بالعلية وعلية ألف تحديداً لباء على أي أساس اختار العقل ألف دون باء
مثل فتحة الباب
نفس الكلام هي نفس الكلام
خلفت البديهة ما هو واضح انه حركة اليد هي اللي
علي اي بديهة ليش انت تعترف بوجود بديهة هذه البديهة تجريبية قضية تجريبية اذا كانت قضية تجريبية ننقل الكلام اليها كيف جربتها اذا كانت قضية غير تجريبية فقد ثبت المذهب العقلي ما عنده اصول بديهية يحتكم اليها هو ليس لديه مصدر للمعرفة التصديقية الا التجربة الآن التجربة هنا تؤكد أن هاتين الظاهرتين توجدان في آن معان والعقل نظر وأدرك أنهم وجودهما معان ما المبرر؟ لماذا الآن؟ الآن نسألك هل تستطيع أن تعتبر أن حركة القلم كانت هي العلة المحركة لحركة اليد؟ لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك مع أن الظاهرتين وجدتا معا
هو إذا بقلنا بسبب
نعم إن قلت أعتبر اعتبر هيك سئبت العقل اعتبر إذا تحولت العلية إلى أمر اعتباريا والمفروض أنك تدعي أنها واقعية لكن في أفق الذهن هو بده يحاول إلنا نحن نعتقد بواقع اسمه مبدأ العلية لكنه ليس واقعا خارجيا وإنما هو واقع ذهنيا الآن إذا صارت المسألة مسألة لحاظ وافتراض واعتبار، تتحول العلية إلى أمر اعتباريا، والأمر الاعتباري لا وجود له سهل المؤونة. أنا أستطيع أن أعتبر الأشياء، أن أعتبر هيوم نفسه معدومة ولا يؤثر ذلك شيئا.
شيخنا نحن عم نحكي يعني هلا هو بيجي بيقولنا اليد هي علة في التحرك، تحرك اليد هو علة في تحرك القلم، لأنه لولا أن تتحرك اليد لما تحرك القلم، هذا صار عقلي.
أي هذا إدراك عقلي. طيب فإذا لماذا العقل حتم أن تكون العلة هي اليد، هي حركة اليد لا حركة القلم؟
اليد ولا حركة اليد ولا حركة اليد مع القلم.
كيف؟
هي حركة اليد ولا حركة اليد مع القلم. حركة اليد سابقة هون سابقة.
كيف سابقة؟ الآن حركة اليد هذه الحركة المعينة، المثال هذا هو المقصود منه، حركة اليد الآن بهذه الكيفية أليست وحركة القلم في عين في وقت واحد؟ مش حركة اليد، مش هذه الحركة مش عم نحكي عنها، نحن عم نحكي واضح المثال
بالتعاقب.
لا شيخنا، مثال واضح، حركة اليد التي ترافقت مع حركة القلم، هذا الذي نتحدث عنه.
ما عادش ساعتها ما عادش نسلم، هو أصلا كان في هذا من القانون العلي بتخلف المعلومة عن أنت، ما عادش بسلم بالتعاقب، لابد على طول بالتقارن بين المعلومة العلي.
ليش أحد وما وجد قبل الآخر؟ هلا أنا جيت أول شيء كبست على الضوء هون، يعني فأست الزر أم ضوت، هيك صارت. هذه مش هذه نوع من العلية، تعاقب في الوجود، التقدم الزمني ما أنكره، لم ينكره.
ولعنا النار جانا ربنا محرم،
واضح. لا واضح وجود شيء قبل الآخر، لكن هنا هكذا، هنا أصلا حركة اليد وحركة ها
حبر مع الألم،
أصلاً حركة القلم في الحقيقة بالدقة هي حركة اليد بالقلم، عشان هيك عم نفرض نحن. لكن بالنتيجة هذا جسم وتحرك وهذا جسم وتحرك، فهناك حركتان.
بس مش القلم اللي حرك لك إيدك، أنت حركت القلم.
نحن مسلمين فيها، بس تعي يا هيوم أنت كيف بدك تبررها؟ ليش العقل ما بيقول إنه
صح تحرك عم يتحرك اثنيناتهم؟
على أي أساس، على أي أساس اعتبر العقل أن حركة اليد هي العلة مع أنهما متقارنان وجودا؟ يقول ورابعا أن العلة والمعلول، إذن لابد وأن تكون هذه المسألة بديهية، إذن لابد من ثبوت البديهيات الأولية، إذن لابد من القول بالمذهب العقلي، هذا كل اللي بنقله إياه نحن. رابعا أن العلة والمعلول قد يكونان مقترنين دائما، ومع ذلك ندرك علية أحدهما للآخر، كحركة اليد وحركة القلم حال الكتابة، فإن حركة اليد وحركة القلم توجدان دائما في وقت واحد، فلو كان مرد الضرورة والعلية إلى استتباع إحدى العمليتين العقليتين للأخرى بالتداعي، لما أمكن في هذا المثال أن تحتل حركة اليد مركز العلة دون حركة القلم، لأن العقل قد أدرك الحركتين في وقت واحد، مش تصور أحدهما كان مستدعيا لتصور الآخر. أنت في الوقت نفسه عم تطلع هون وشايف حركة اليد وحركة القلم، فلماذا وضع إحداهما موضع العلة والأخرى موضع المعلول؟
ولا أنا في ناس نقول له شغلة، نحن نحط الألم من إيدك، خلي الألم يحرك لك إيدك، أما إيدك
فيه. أيضا هذا نقاش مع هيوم، مش دفاع عن هيوم. جيد. يعني أنت عم ترجعه للبديهية، عم تقول له شيخنا هو مسلم إنه حركة القلم مش هي العلة، وما عم بيقول حركة القلم هي العلة، بس نحن عم نقول له ليش ما بيجوز طالما أن العلية ليست أمرا واقعيا وإنما هي مجرد تصور عقلي؟ إذا كانت المسألة مجرد تصور عقلي وافتراض عقلي، لماذا لم يفترض العقل العكس؟ طيب إذن فلماذا وضع إحداهما موضع العلة والأخرى موضع المعلول؟ وبكلمة أخرى، إن تفسير العلية بضرورة سيكولوجية، يعني أن العلة إنما اعتبرت علتان، لا أنها في الواقع، لا لأنها في الواقع الموضوعي سابقة على المعلول ومولدة له. إذن لماذا؟ بل لأن إدراكها يتعقبه دائما إدراك المعلول بواسطة تداعي المعاني، فهي لذلك تكون علة له. وهذا التفسير الذي أتى به هيوم لا يمكنه أن يشرح لنا كيف صارت حركة اليد علة لحركة القلم، مع أن حركة القلم لا تجيء عقب حركة اليد في الإدراك، وإنما تدرك الحركتان معا. فلو لم يكن لحركة اليد سبق واقعي وسببية موضوعية لحركة القلم، لما أمكن اعتبارها علة. هذا تمام الكلام في المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى